بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. هذا أيها الأحبة هو اللقاء 28 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الخميس 10 من شهر المحرم 1400 نفتتح اللقاء الثاني في هذا الشهر، 11، أنا قلت نعم، في هذا اليوم الخميس 11 من شهر الله المحرم 1400 نفتتح اللقاء الثاني لهذا الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله كاللقاءات السابقة لقاء خير وبركة وعلم نافع. وإننا رأينا أن يستمر هذا اللقاء على الرغم من أن هذا الأسبوع أسبوع الامتحانات الذي يشتغل فيه كل من المدرسين والطالبين، لكننا نحب أن الإنسان إذا عمل عملا أثبته كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته واستمر فيه إلا لوجود مانع شرعي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. في هذا اللقاء نستمر في تفسير سورة المطففين الذي انتهينا فيه إلى قول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، إلى آخر. كلا إذا وردت في القرآن لها معان حسب السياق، قد تكون حرف رد وزجر، وقد تكون بمعنى حقا، وقد يكون لها معان أخرى يعينها السياق، لأن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي لا تتجاوزه، بل كثير من الكلمات العربية لها معان تختلف بحسب سياق الكلام. في هذه الآية يقول: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فتحتمل أن تكون بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، أو تكون بمعنى الردع عن التكذيب بيوم الدين. وعلى كل حال، فبين الله تعالى فيها في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار في سجين، والسجين قال العلماء إنه مأخوذ من السجن وهو الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت أن الله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في السجين، يعني الكافر، في الأرض السابعة السوء. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها. فهذا الكتاب في سجين. ثم عظم الله عز وجل هذا السجين بقوله: وما أدراك ما سجين. فالاستفهام هنا للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين، وهل بحثت عنه، وهل سألت عنه حتى يبين لك. والتعظيم قد يكون لعظمة الشيء رفعة، وقد يكون لعظمة الشيء نزولا. وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه، ولكنه لسفوله ونزوله. ثم قال تعالى: كتاب مرقوم. كتاب هذه لا تعود على سجين، وإنما تعود على كتاب. كلا إن كتاب الفجار. فما هذا الكتاب؟ فقال: كتاب مرقوم، يعني مكتوب، لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، بل هذا مآلهم ومقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. ويل سبق الكلام عليها في هذه السورة، وقلنا إنها كلمة وعيد يتوعد الله بها من يستحق الوعيد، وهي كثيرة في القرآن الكريم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. والكلام كله في يوم الدين من أول السورة إلى آخره، كله في يوم الدين والجزاء. هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين توعدهم الله بالويل، لأن هؤلاء المكذبين بيوم الدين لا يمكن أن يستقيموا على شريعة الله. لا يستقيم على شريعة الله إلا من آمن بيوم الدين، لأن من لم يؤمن به وإنما آمن بالحياة فقط فهو لا يهتم بما وراءها ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ولهذا أظنكم تعلمون معي أن الله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان باليوم بالله ابتداء، والإيمان باليوم الآخر انتهاء. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر. فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا، لأن العمل مبين على عقيدة، إذا لم يكن عندك عقيدة فكيف تعمل؟ ولهذا قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني ما يكذب يوم الدين وينكره إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله، أثيم في أقواله. وقيل معتد في أفعاله، أثيم في كسبه، أي أن مآله إلى الإثم، والمعنيان متقاربان. المهم أنه لا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتدي أثيم آثم كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه، يعني إذا تلاها عليه أحد، وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله، ولكنها تتلى عليه. فإذا تليت عليه قال أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة، وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له، فيقول هذا القرآن أساطير الأولين. لماذا لا ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب؟ حتى قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. لا، هات السؤال، هات السؤال اللي عندك، وإلا فاعتبر ما يلحق بهذا سؤالا لك.
طيب يا شيخ، إذا كان في الإفاضة وفي مزدلفة بعض الناس طبعا يأتون متأخرين جدا إلى قبيل منتصف الليل،
نعم،
الذين يأتون ماشين يعني مشيا على الأقدام، فيصلون المغرب والعشاء، فهل صلاة المغرب هنا في وقتها؟ أي صار وقت العشاء وقتا لصلاة المغرب؟
نعم، الذين يأتون من عرفة إلى مزدلفة، نعم، ولا يصلون المزدلفة إلا متأخرين، يجمعون جمع تأخير. فإنه ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل في أثناء الطريق في مزدلفة، فبال وتوضأ وكان معه أسامة، كان معه أسامة بن زيد، فقال: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. ثم بقي إلى أن وصل إلى مزدلفة وصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير. لكن لو فرضنا أنه خشي أن ينتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة، ففي هذه الحال يجب أن يصلي، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة العشاء أو المغرب إلى ما بعد منتصف الليل.
ما هو الرد على من يقول أن السنة ليست بحجة، وذلك بورود الأحاديث الضعيفة والمكذوبة؟ فلو كانت حجة مثل القرآن لحفظها الله عز وجل.
نعم، من قال إن السنة ليست بحجة وأراد بالسنة كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من صحيح وحسن وضعيف، فهذا له وجه ويرد عليه من وجه آخر، فيقال له: إطلاقك بأن السنة ليست بحجة غلط، فيجب التفصيل. فيقال: ما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح فإنه لا ينسب إليه أصلا، ولا صح أن نقول هو من سنة الرسول ولا أنه من السنة، فهو ساقط من الأصل، فلا يصح إطلاق السنة عليه. وأما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حجة بلا شك، ولو لم يكن حجة لبطل أكثر الشريعة، لأن أكثر الشريعة ثبتت بالسنة، والسنة كما تعلم إما أن تكون ابتداء، وإما تفسيرا للقرآن، وإما تفصيلا لمجمله، وإما تقييدا لمطلقه، وإما تخصيصا لعامه، فهي حجة بلا شك. وقد قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والآيات في هذا كثيرة. فمن أنكر العمل بالسنة فقد أنكر العمل بالقرآن ولا شك، لأن القرآن دل على أن السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحت إليه هي من شرع الله. فعلى هذا القائل الذي أطلق هذا القول أن يصحح القول، وأن يقول: ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ينقسم إلى قسمين: قسم ليس بسنة فلا يكون حجة، وقسم هو سنة فيكون حجة. وأما قوله لو كانت حجة لحفظها الله لأنها من دين الله، فيقال: نعم، هذا صحيح، والله تعالى قد حفظها ولله الحمد، فقيض الله ولله الحمد من هذه الأمة أئمة علماء يميزون الصحيح من الضعيف، كما يميز الطبيب المرض المهلك من غير المهلك، وكما يميز الرجل السليم من غير السليم، فقد ميزوها ومحصوها وبينوا الصحيح وبينوا الضعيف، واستقامت السنة ولله الحمد وما زالت مستقيمة. ومن الكتب ما اتفق العلماء على ما فيه مثل صحيحي البخاري ومسلم، فإنما فيهما صحيح، حتى أطلق بعض العلماء أن ما فيهما يفيد العلم ليس الظن فقط، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، ومحال أن تتفق هذه الأمة الإسلامية على باطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا استمر الإنسان في حفظ القرآن وترك القراءة بالنظر، هل يعتبر هجر للقرآن؟ وما هو مفهوم هجر القرآن؟
نعم، إذا صار الإنسان، إذا من الله على الإنسان بحفظ القرآن عن ظهر قلب واقتصر على ذلك فإن هذا خير،
يستمر بالحفظ
فهذا خير. وهل كان الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم إلا معتمدين على الحفظ في الصدور؟ أكثرهم لا يكتب، أو كثير منهم لا يكتب. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه اعتمد في حفظ القرآن على إيش؟ على حفظ القلب، ليس يكتب عليه الصلاة والسلام ولا يقرأ من كتاب. ولهذا نقول إن من حفظ القرآن عن ظهر قلب وصار لا يقرأ إلا عن ظهر قلب فإنه ليس بهاجر للقرآن، بل هو حافظ للقرآن ملازم له. وأما مفهوم هجر القرآن، فهجر القرآن نوعان: هجر للعمل به، وهجر لتلاوته. والثاني أشد وأعظم، لأن الاستكبار عن العمل بما في القرآن قد يكون كفرا. أما هجر التلاوة فإنه لا يمكن لأي واحد من المسلمين أن يهجر تلاوة القرآن أبدا، حتى العجائز، العجائز في بيوتها لا تهجر القرآن، لأنه ما من مسلم إلا ويقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله. وإذا قرأ الفاتحة وما تيسر، فالفاتحة أم القرآن، فليس بهاجر للقرآن. وعلى هذا فنقول هجر القرآن نوعان: هجر تلاوة، وهذا لا يتصور من أحد من المسلمين، اللهم إلا من نشأ ببادة بعيدة وصار لا يعرف ولا الفاتحة، وإلا فسوف يقرأ في الصلاة الفاتحة وما تيسر. وهجر العمل به، وهذا هو الخطير. ولهذا قال الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني يقرؤونه ولا يعملون به. وهذا هو الخطير الذي يخشى على الأمة منه. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: إنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله، لأنهم لا 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 لا, لا يعملون به، وإن عملوا به ظاهرا لكن القلوب خراب منه. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
سؤالي هو أن كثيرا من العمال الذين أتوا الخدمة في هذه البلاد يخالطوننا، يعملون معنا في المدارس والمساجد، وكثيرا ما تبخس حقوقهم وقد تؤخر رواتبهم الشهور الكثيرة، حتى أن بعضهم أراد الحج في هذه السنة فأبى كفلاؤهم إلا أن يوقعوا على استلام رواتبهم لمدة 10 أشهر أو تزيد. سؤالي هو ماذا يجب علينا في إنكار هذا المنكر؟ وهل تبرأ الإمامنا إذا يعني بلغنا المسؤولين الذين من قبل الحكومة؟
نعم، الواقع أن سؤال الأخ هذا سؤال مهم، لأن الذي يقع فيه من الكفلاء كثيرون، وما أكثر الشكاوي التي ترفع إلينا وإلى غيرنا في هذا الموضوع. والحقيقة أنها ظاهرة خطيرة، يخشى أن نصاب بنقمة من الله عز وجل تعم الصالح والطالح، لأن بخس الناس حقوقهم، أرسل الله تعالى رسولا من أجل إزالة هذا البخس وهو شعيب: ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وبخس الناس أشياءهم فساد في الأرض، فساد يعم الصالح والطالح. فيجب علينا جميعا نحو هذه المشكلة، يجب علينا أمران: نصيحة الكفير وتخويفه من الله، وأن يقال له: استمع إلى قول رسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه أن الله قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فنناصح نناصح هذا الكفيل ونخوفه بالله عز وجل. فإن اتعظ بوازع الإيمان وواعظ القرآن فهذا ما نريد، وهو أحسن من أن يتعظ بردع السلطان. فإن لم يرتدع وأصر على بخس هذا العامل الفقير حقه، فإنه يجب علينا أن نرفع الأمر للمسؤولين وأن ندلي بشكايتنا وشهادتنا. لنا الحق أن نشكو هذا الكفيل الذي أضاع حق مكفوله، لأن نخشى أن تعمنا عقوبة هذه المصائب. فنشكو ونشهد على أن هذا الكفيل أضاع حق هذا المسكين الذي ترك أهله ووطنه وأصحابه ليعيش هو وأهله، ثم يأتي هذا الرجل الظالم فلا يفيه حقه. وعلينا وعلى الحكومة أن ترجع مثل هذا الكثير ردعا زاجرا يزجره وأمثاله، حتى لو باعت ممتلكاته لتوفي هؤلاء الفقراء الذين أضاع حقوقهم. لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني وجب أن يقوى الرادع السلطاني، إذ أنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني تفلتت الأمور ولا قضيت الحقوق. فنصيحتي لهؤلاء الكفلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يخشوا الله عز وجل وأن يعطوا هؤلاء حقوقهم. وما ندري، فلعل يوما من الأيام يأتي ويكون هذا الكفيل مثل هؤلاء مكفولا. فإن الناس في بلادنا هذه قبل عشرات السنين كانوا يذهبون إلى الشام وإلى العراق وإلى الهند يطلبون لقمة العيش لأنهم فقراء. ولولا أن الله من علينا بمنابع هذا البترول لكنا أسوأ حالا منهم. فليتقوا الله عز وجل وليعطوا هؤلاء حقوقهم قبل أن يموتوا، فتؤخذ حقوق هؤلاء من حسنات هؤلاء، فإن بقي من حسنات الكفلاء وإلا أخذ من سيئات المكفولين وطرح عليهم وطرحوا في النار والعياذ بالله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أني أنصح إخواني المواطنين المؤمنين الذين عندهم غيرة على إخوانهم وعلى بلادهم أن يناصحوا
من فضلك اقلب الشريط،
إن لم يفد فيهم النصح شيئا فليرفعوا أمرهم إلى الحكومة وليطلبوا من الحكومة بإلحاح أن يعاقبوا هؤلاء الكفلاء معاقبة شديدة تردعهم وأمثالهم لئلا تحيط العقوبة بنا وبهم. نعم.
ما يتسنى الوصول لهم أجد في مكاتبهم.
هو صحيح كما قلت، كثير من الكفلاء يغيبون عن المكاتب ويسافرون إلى غير بلدهم، وربما يختبئون في بيوتهم كما جرى لنا ذلك كثيرا. إذا أعطينا رقم التلفون الذي عند الكفيل نزهم عليه عدة مرات لا نجده. نعم ربما يختفون. ففي هذه الحال لا 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 نتمكن من النصيحة، فيجب أن نرفع الأمر إلى السلطة، والسلطة بنفسها تتقي الله عز وجل وتعطي هؤلاء المظلومين حقوقهم وتنتقم من هذا الذي بخسهم حقهم وأضاعها. نعم.
فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه من ذهب هل يترك هذا السن أم يخلع؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم؟ وهل ورد نص في ذلك؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أن سن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه، فلا يجوز أن يركبه أحد للزينة، اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن بالتزين بتحلية الأسنان فلا بأس، أما الرجال فلا يجوز أبدا إلا لحاجة. ثانيا، إذا مات من عليه أسنان فإن كان يمكن خلع السن بدون مثله خلع، لأن دفنه مع الميت إضاعة مال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثله بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى يدفن معه. ثم إن كان الوارث بالغا عاقلا رشيدا وسمح بذلك ترك ولم يتعرض له، وإلا فقد قال العلماء إنه إذا ظن أن الميت بلي حفر القبر وأخذ السن، لأن بقاءه إضاعة مال. أما إذا كان الوارثون عقلاء مرشدين وسمحوا فهذا مالهم، لهم أن يسمحوا فيه ويبقى مع الميت ولا يحفر. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، في مرة الترمذي. فضيلة الشيخ، السؤال الموجه في هذا الحديث، هل الأغنياء يعني أسباب دخولهم بعد 500 عام الفقراء، بينما أننا الآن نجي في وقت الحال والله الحمد الصحوة من الأغنياء بشكل واضح وسخر أموالهم من أجل الدين؟ فالسؤال موجه لفضيلة الشيخ، ما رأيك، هل الأغنياء يأخذون مثل الفقراء ب500 عام؟
نعم، ظاهر الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام أو بمدة أخرى تتفاوت عن 500 عام، ولكن هذا فيما إذا تساوى المؤمن الغني والفقير، فإن الله يجبر هذا الفقير الذي لم يتنعم في الدنيا بما تنعم به الغني فيقدمه دخولا على الجنة. أما إذا كان الغني عنده من الأعمال الصالحة ما يفوق الفقير فالظاهر والله أعلم أنه أن الغني يسبق الفقير بحسب سبقه في العمل الصالح، ويكون هذا الحديث مقيدا بما إذا تساوى الغني والفقير. أو قال إن هؤلاء يسبقون الأغنياء دخولا، ولكن الأغنياء إذا دخلوا الجنة صاروا في منازلهم التي يستحقونها فوق الفقراء، إذا كانوا يستحقون منزلة فوق الفقراء، والجنة درجات ولكل درجات مما عمل. نعم.
فضيلة الشيخ،
لا انتهى السؤال. في
فضيلة الشيخ،
نعم،
ما حكم صيام يوم عاشوراء فقط من غير صيام يوم قبله ويوم بعده؟ وهو قادر على أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ولكن قد يشق عليه مشقة الصائمين.
الأفضل للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر من شهر المحرم، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صومه مع عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، لكنه قال لئن عشت أو لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده، لكن لا شك أن المخالفة تكون بما إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، فالأفضل أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، وإن صام التاسع فهو أفضل من صوم 11. وإن صام الأيام 3 التاسع والعاشر والحادي عشر حصل له أجر صيام 3 أيام من الشهر، لأن الإنسان إذا صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأفضل في الأيام 3 أن تكون 13 والـ14 والـ15، لكن يجوز أن تصام في غير هذه الأيام 3 فقد قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره. وإن اقتصر على صوم اليوم العاشر فقط حصل له الأجر، لكن ينقص أجره عمن صام اليوم 9 معه أو 11. وقد قال بعض العلماء إن صيام عاشوراء على 3 مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم 9، 10، و11، والمرتبة الثانية أن يصوم 11 والعاشر، المرتبة الأولى أن يصوم 9، 10، و11، والمرتبة الثانية أن يصوم 9 والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يصوم 10 والحادي عشر. هذا هو الأفضل. وأما من اقتصر على العاشر فلا حرج عليه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة ثواب صوم اليوم العاشر. ولكن يبقى النظر فيما يحصل من الناس من الذبذبة في اليوم العاشر متى. نعم، نقول لا عبرة بالتقويم، العبرة بأحد أمرين: إما رؤية هلال محرم أو إكمال شهر ذي الحجة 30 يوما. فإذا لم يره هلال شهر المحرم فإنه يتمم شهر ذي الحجة 30 يوما. ومنازل القمر ليس بها عبرة، فمثل في هذا العام منازل القمر تقتضي أن يكون اليوم هو 12، لكن لا عبرة بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا ينسحب على جميع الشهور، إذا لم يرى الشهر الداخل فإن نكمل الشهر الذي قبله 30 يوما. وبهذا نطمئن. أما كل الناس مذبذبين، حتى بعض الناس قال إنه في يوم الجمعة، إن يوم العاشر يوم الجمعة يعني غدا. وسبب ذلك أنه نزل في الإذاعة حديث للشيخ صالح الحيدان، كان حديثا في العام الماضي، والعام الماضي اليوم العاشر يوم الجمعة، فنزل الحديث في الإذاعة وهو حديث العام الماضي، فسمعه الناس على أن العاشر يوم الجمعة، فصاروا يسمون علينا: هل هم أجلوا يوم العاشر إلى يوم الجمعة؟ قلنا لهم: يوم العاشر مو بتأجل ولا يمكن يتأجل. وسببه الخطأ في تنزيل الشريط للعام الماضي لهذا العام. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، لأنه أذن الظهر، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم عودا حميدا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونعتذر للإخوان الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بسؤالاتهم، وليحتفظوا بها للقاء الثاني إن شاء الله.